مونتي كارلو الدولية معكم على نفس الموجة.
هي الرابعة صباحا بالتوقيت الفرنسي. أطيب التحية الصباحية من مونتي كارلو الدولية.
صباح مونتي كارلو الدولية، فترة بث مباشر على مدى 4 ساعات فيها فقرات منوعة سياسية اقتصادية ثقافية علمية ورياضية،
وترافقكم من وراء الميكروفون ريتا خليل
وليال بشارة. صباح الخير ليال.
صباح الخير ريتا.
معنا على الإخراج اليوم أوليفييه لوماريك وحبيبة الأزرق في التنسيق. أولى نشراتنا الإخبارية الصباحية معك ليال بشارة.
تأتيكم مستهلة بأبرز العناوين. حداد وطني في روسيا لحد توجيه تهمة الإرهاب إلى 4 متهمين بالضلوع في الهجوم على قاعة الحفلات قرب موسكو. تصعيد في ضربات الروسية على أوكرانيا ورفع حالة التأهب الأمني في فرنسا إلى أعلى مستوى. أكثر من 80 قتيلا في قطاع غزة الأحد. أنصار المعارضة يخرجون إلى شوارع داكار فرحا بتقدم مرشح المعارضة على غريمه في الانتخابات الرئاسية، والسلطة ترجح دورة ثانية لتحديد الفائز.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
أهلا بكم. صعدت روسيا ضد أوكرانيا بعد الهجوم على قاعة للحفلات الموسيقية في ضاحية موسكو أول من أمس الجمعة، في هجوم هو الأكثر دموية في روسيا منذ نحو 20 عاما، أسفر عن 137 قتيلا. ونكست يوم أمس الأحد في روسيا الأعلام في حداد وطني عم البلاد، ووجهت تهمة الإرهاب إلى 4 متهمين بالضلوع في الهجوم، مثلوا أمام المحكمة وتم وضعهم قيد التوقيف الاحترازي، وأقر 3 منهم بالذنب. آخر التطورات من روسيا آخرها هي معك وهيبة خداش.
هو يوم حداد وطني طبعته مشاهد الحزن والتأثر على وجوه الروس الذين توفدوا في موسكو وفي مختلف أنحاء روسيا إلى النصب التذكارية العفوية. إحدى المسنات التي قدمت إلى موسكو آتية من سيبيريا تقول: لم يعد الناس يبتسمون هنا، لقد غابت الفرحة. فيما أعربت أخرى عن مخاوفها من هجوم آخر، إلا أن ذلك لم يمنحها من الذهاب إلى كنيسة للصلاة على أرواح الضحايا وإضاءة شمعة في كنيسة مجاورة للساحة الحمراء. يأتي هذا في وقت نشرت فيه مواقع محسوبة على تنظيم الدولة الإسلامية فيديو يظهر على ما يبدو منفذي الهجوم وهم يمسكون بنادق هجومية وسكاكين داخل ما بدا أنه قاعة الحفلات التي تعرضت للهجوم الإرهابي.
هذا ولم تشر لجنة التحقيق الروسية إلى التبني الذي أصدره تنظيم الدولة الإسلامية في اليوم السابق، كما أنها لم تذكر أيضا أوكرانيا بعدما شار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى صلة لها بالهجوم. وتم القبض على المهاجمين 4 وهم يحاولون الهروب إلى الحدود مع أوكرانيا. وشهدت الليالي 3 الماضية قصفا روسيا مكثفا على البنى التحتية الأوكرانية، وأعلنت بالمقابل أوكرانيا تحقيقها نجاحا جديدا في البحر الأسود بعدما أصابت 2 إنزال روسيتين على مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم. عودة مجددا إليك وهيبة خداش.
القصف الروسي المكثف على البنى التحتية في أوكرانيا، قالت موسكو إنه يأتي ردا على الضربات الأوكرانية على مناطق حدودية. سلاح الجو الأوكراني أسقط 18 صاروخا و25 مسيرة متفجرة من أصل 28 طالت البنى التحتية للطاقة والموانئ في كييف ومدينة لفيف في الغرب، وكذلك في مناطق كريفيريك في الوسط والدانوب في جنوب غرب البلاد، مع تسجيل أضرار تبدو أقل بكثير مما سجل الجمعة عندما حرمت خاركيف ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا والواقعة في شمال شرق البلاد على الحدود مع أوكرانيا من الكهرباء. وعلى الحدود مع بولندا قالت الأخيرة إن صاروخا روسيا اخترق الأجواء الجوية للبلاد فوق قرية واقعة على بعد حوالي 100 كيلومتر من مدينة لفيف، ما أدى إلى تفعيل الطيران البولندي وطيران الحلف الأطلسي.
وهنا في فرنسا عاد الهجوم على صالة الحفلات قرب موسكو ذكريات، إذ أودى هجوم في 2015 على صالة البتاكلان للحفلات في باريس بحياة العشرات. ودعا رئيس الحكومة الفرنسية جابرييل أتال صباح اليوم الاثنين إلى اجتماع لكافة الأجهزة الأمنية في البلاد غداة رفع حالة التأهب الأمني إلى القصوى. نجوى بن مبارك.
رئيس الوزراء الفرنسي جابرييل أتال قال في منشور على موقع إكس عقب اجتماع للرئيس إيمانويل ماكرون مع كبار مسؤولي الأمن والدفاع إن قرار رفع حالة التأهب الأمني إلى أعلى مستوى في فرنسا اتخذ في ضوء إعلان تنظيم الدولة الإسلامية في خراسان مسؤوليته عن هجوم موسكو. وأضاف أطال الذي يجتمع اليوم بكافة الأجهزة الأمنية المعنية برفع مستوى التأهب الأمني أن هذا التنظيم يهدد فرنسا وهو ضالع في عدد كبير من خطط الهجوم المحبطة مؤخرا في العديد من الدول الأوروبية من بينها فرنسا وألمانيا. ويتألف نظام التحذير من الإرهاب في فرنسا من ثلاثة مستويات، ويفعل المستوى الأعلى في أعقاب وقوع هجوم في فرنسا أو في الخارج أو عندما يعتبر التهديد وشيكا. ويسمح قرار رفع حالة التأهب الأمني الذي يأتي قبل أشهر من استضافة باريس لدورة الألعاب الأولمبية باتخاذ تدابير أمنية استثنائية مثل تكثيف الدوريات للقوات المسلحة في الأماكن العامة ومنها محطات القطارات والمطارات والمواقع الدينية.
تستمعون دائما إلى نشرة الرابعة من مونت كارلو الدولية، هي الرابعة دقيقة الخامسة بالتوقيت الفرنسي. أسفر القصف الإسرائيلي في الساعات الماضية عن مقتل 84 شخصا في قطاع غزة وفقا لوزارة الصحة التابعة لحركة حماس. وطاول القصف الإسرائيلي خاصة مدينة غزة الواقعة في شمال القطاع وفي مدينتي خان يونس ورفح بجنوبه. وأعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا أن إسرائيل منعتها نهائيا من توصيل مساعدات إلى شمال قطاع غزة حيث خطر المجاعة في أعلى مستوياته. وأفادت جمعية إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني أيضا بأن القوات الإسرائيلية تحاصر مستشفى الأمل وناصر وسط قصف عنيف جدا وإطلاق نار كثيف، ويقع المستشفيان في خان يونس بالجنوب. من قطاع غزة آخر التطورات الميدانية نقلها مراسلنا عادل الزعنون.
بالتزامن مع منع إسرائيل الأونروا لإدخال المساعدات إلى شمال قطاع غزة، كثف الجيش الإسرائيلي من عملياته العسكرية البرية، ومجددا الهدف هي المستشفيات التي أخرجتها عملية الاقتحام عن الخدمة رغم تداعيات ذلك على مجمل الوضع الصحي المنهار بعدما أوشكت الشهور الستة للحرب على الانتهاء. في مستشفى ناصر عشرات الدبابات التي لا تزال تغلق كل الطرقات والأزقة الضيقة في حصار مطبق تمهيدا للاقتحام الذي قد يطال مستشفى الأمل أيضا في وسط خان يونس. وفي مدينة غزة الجيش يواصل اقتحام البيوت وتدمير عشرات المباني والمحال التجارية والمختبرات الطبية في حي الرمال ومخيم الشاطئ. وشهود العيان رووا أن الجيش أعدم عشرات المواطنين، ويقول الإعلام الحكومي إن الجيش احتجز أو اعتقل نحو 1000 مواطن في مدرسة بجانب المستشفى. أما في رفح فعدة ضربات جوية أسفرت عن سقوط العشرات من الضحايا والمصابين. عادل زمن غزة، مونت كارلو الدولية.
هذا وحد أنطونيو غوتيريش أمين عام الأمم المتحدة في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية المصري سامح شكري بالقاهرة، حض إسرائيل على إزالة ما تبقى من عقبات أمام دخول المساعدات الإنسانية وعلى وقف النار. جاء ذلك بعد زيارته الجانب المصري للحدود مع قطاع غزة، حيث دعا إلى وضع حد لما أسباه كابوس لا ينتهي يعيشه سكان قطاع غزة. دوليا، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في اتصال هاتفي مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مجددا معارضته الصارمة لهجوم إسرائيلي على مدينة رفح، محذرا من أن النقل القسري للسكان يشكل جريمة حرب. هذا ومن المفترض أن يكون وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت وصل واشنطن الأحد. وانتهت مفاوضات الدوحة أول من أمس السبت، حيث غادرت الوفود العاصمة القطرية. وقال مسؤول في حركة حماس إن المواقف ما زالت متباعدة جدا في مفاوضات الهدنة. هذا وتزداد أزمات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو داخليا، فمع احتجاجات عائلات الرهائن هددت الأحزاب المتدينة في حكومته بالخروج من الحكومة التي تبحث الثلاثاء قانون التجنيد. وتتهم حكومة نتنياهو بتأجيل النظر في القانون الذي يعفي اليهود المتدينين من الخدمة العسكرية مقابل دراستهم التوراة في المدارس الدينية اليهودية. عودة على ما يثيره هذا القانون مع أحمد رفيق عوض، رئيس مركز الدراسات المستقبلية في جامعة القدس.
وجه الاعتراض لا يعير لبيد على هذا المقترح هو أنه عمليا بدل أن يكون هناك تجنيد للشباب الذين هم من الطوائف المتدينة المتشددة عمليا تقوم الحكومة بتمديد نظام الخدمة لجنود الاحتياط والنظام الإسرائيلي، بدل أن يوزع عبء التجنيد على جميع أفراد الجمهور الإسرائيلي يتحمل هذا العبء أبناء العلمانيين في الجيش الإسرائيلي. الحكومة الإسرائيلية الحالية وهي حكومة متطرفين ومتدين أيضا انحازت لفكرة عدم تجنيد الشباب من طوائف متشددة دينيا. في حالة الإصرار على إجبار الطوائف اللي تسمى الحاردين على الخدمة الإجبارية في الجيش للاحتلال، الأحزاب المتدينة والأحزاب الحاردية تسقط الحكومة، هذا أولا. اثنين، رؤساء الطوائف الحاردية هددوا بالخروج من إسرائيل، وهذا أيضا يهدد الوحدة المجتمعية والسياسية والديمغرافية الإسرائيلية.
وفي آخر تداعيات الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة على دول الجوار في لبنان تحديدا، أعلن حزب الله في جنوب لبنان مقتل اثنين من عناصره في ضربات شنتها إسرائيل أمس الأحد، التي اتهمها بالسعي إلى توسيع نطاق هجماتها بعد غارات في شرق لبنان أسفرت عن مقتل مدني. في السنغال خرج أنصار المعارضة ليلا إلى الشوارع في داكار فرحا بعدما أظهرت النتائج الأولية غير الرسمية تقدما لمرشح المعارضة باسيرا ديوماي فاي على مرشح السلطة أمادو با في انتخابات رئاسية جرت أمس في البلاد. قال فريق مرشح السلطة إن فرح أنصار المعارضة هو سابق لأوانه، ورشحت السلطة دورة ثانية لتحديد الفائز. عبد الأحد الرشيد المحلل السنغالي حدثنا عن توقعات الناخب اليوم، نستمع إليها.
ناخب يعني يتجه نحو مراكز الإقتراع لكي ينتخب رئيسا يستطيع أن يغير الأمور وأن يجعل السنغال أمام العالم في وجه جديد، وأن يستطيع أن يواجه التحديات التي جعلت السنغال لم تتمكن بعد من اللحاق بركب الدول المتقدمة.
ومن المتوقع أن تصدر النتائج الرسمية النهائية في الأيام القادمة. في دولة تشاد أعلن المجلس الدستوري إسقاط 10 مرشحين للرئاسة، بينهم معارضان شرسان للمجلس العسكري الحاكم في البلاد. كشف رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد عن خطط السماح للأجانب بشراء عقارات وفتح تجارة التجزئة أمام الشركات العالمية في البلاد. عين الحزب السويسري اليميني المتطرف UDC المزارع مارسيل لانجتال زعيما جديدا له. يأتي هذا التعيين بعد تنحي الزعيم السابق للحزب ماركو كيزا هدى العناز.
عين حزب الشعب السويسري اليميني يوم السبت المزارع مارسيل ديتلينغ زعيما جديدا له، وهو أحد السياسيين الأكثر تأييدا للنهج المتشدد في ملفي الهجرة وحق اللجوء. وانتخب ديتلينغ بالإجماع زعيما للحزب، وذلك خلال اجتماع للمندوبين في لانغنتال شمال سويسرا. وقال ديتلينغ بعد تعيينه إنه سيواصل مع حزبه الدفاع مستقبلا عن الشعب السويسري واستقلاله، وإنه لن يسمح لحكام أجانب بأن يضايقونهم. وكان حزب الشعب السويسري والذي يعتبر أكبر قوة سياسية في البلاد قطع شوطا طويلا كحزب شعبي في سويسرا الناطقة بالألمانية، ليصبح قوة وطنية كبرى تركز على 3 مبادئ رئيسية، وهي لا للهجرة الجماعية ولا للانفتاح باتجاه الاتحاد الأوروبي ولا للتخلي عن الحياد السويسري.
انتخب سيمون هاريس زعيما لحزب فاين جايل الذي يمثل يمين الوسط في أيرلندا يوم أمس الأحد، ما يمهد الطريق أمامه ليصبح أصغر رئيس وزراء لبلاده عن عمر يناهز 37 عاما. في البرازيل قتل 23 شخصا على الأقل بسبب عاصفة شديدة أدت إلى هطول أمطار غزيرة بجنوب شرق البلاد نهاية الأسبوع، خصوصا في ولاية ريو دي جانيرو. اقتصاديا ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة صباح هذا اليوم بفعل مخاوف من شح الإمدادات العالمية جراء تصاعد الصراعات في منطقة الشرق الأوسط والحرب بين روسيا وأوكرانيا، في حين أدى تقلص عدد منصات التنقيب عن النفط الأمريكية إلى فرص ضغوط تصاعدية على الأسعار حاليا. مستمعينا، ختام النشرة الرابعة عن مونتي كارلو الدولية، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. حداد وطني في روسيا الأحد وتوجيه تهمة الإرهاب إلى 4
للطلوع في الهجوم على قاعة الحفلات قرب موسكو. في آخر التداعية، تصعيد في ضربات الروسية على أوكرانيا ورفع حالة التأهب الأمني في فرنسا إلى أعلى مستوى تأهبا. أكثر من 80 قتيلا في قطاع غزة الأحد، والجيش الإسرائيلي يحاصر مستشفيين في الجنوب. أنصار المعارضة يخرجون إلى شوارع دكار فرحا بتقدم مرشحهم على غريمه في انتخابات الرئاسة، والسلطة ترجح دورة ثانية لتحديد الفائز.
شكرا ليال بشارة.
للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com